بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد تدارسنا فيما تدارسنا فيه سابقا بيان شيء من منهج ومسالك وسبل هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وأنهم يشغبون على أهل الحق، وأنهم يتعصبون للخلق، وأنهم لا يريدون للمنهج السلفي ولا لأهله الذين ينصرون الحق، لا يريدون لهم خيرا ولا رفعة ولا انتشارا، يحاربونهم ويؤذونهم ويخرجون عليهم بالقول وبالتشغيب وبالطعن والسلب الخالي من الحجة والبيان، فتسمع صراخهم وعويلهم، وتسمع نباحهم وفحيحهم، تسمع نباح الكلاب وفحيح الأفاعي وعواء الذئاب، لا تجد أثرا ولا شيئا، تسمع جعجعة ولا تجد طحنا. وهذا الذي نراه منهم في الفتن التي هم أهلها وهم أصلها وهم الذين يثيرونها، فإذا رد أهل الحق عليهم ثاروا وهاجوا وماجوا، وأصبحوا كالثور الذي يغرق في دمائه. وما موقفهم من شيخنا الفاضل العلامة خالد ابن عبد الرحمن ابن زكي المصري حفظه الله تعالى إلا مثالا مع أمثلة كثيرة في هذا الباب. ما الذي حصل وما الذي جرى وما الذي قاله الشيخ خالد حفظه الله تعالى؟ الشيخ خالد قرر السنة ودافع عنها ورد خطأ عالم من علماء السنة مع احترامه، فقد وصفه بالوالد، وصفه بأنه ممن له أثر وله دعوة، وأنه عالم جليل إلى آخر كلامه، فاحترمه. ولكن احترام الشيخ خالد حفظه الله تعالى للحق، حاله حال أهل الحق أنهم يقدمون الحق على الخلق، فلا يعظمون الخلق كتعظيم الحق. ولذلك الشيخ خالد حفظه الله تعالى لما صدرت صوتيته وخلاصتها أنه يقرر مسألة تتعلق بالمنهج والعقيدة، وهي أن السمع والطاعة لولاة الأمر من الحكام، وأن العلماء ليس لهم سمع وطاعة كالحكام، وأن أمور الجهاد والقتال والدعوة إلى الجهاد والقتال هي منوطة ومعلقة بالحاكم الشرعي. هذا ما تدل عليه الأدلة من الكتاب والسنة وقول السلف وقول العلماء، قرروا هذه المسألة. الشيخ العلامة ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى من العلماء المعروفين، لهم دورهم ولهم جهدهم وله دعوته لا تنكر ولا ترد، فدعوة الشيخ ربيع حفظه الله تعالى محفوظة. ولكن لا يعني أن العالم له دعوة وله جهود في الدعوة إلى الله إذا أخطأ لا يرد عليه ولا يبين خطأه، بل إن العالم الذي معروف بالسنة إذا أخطأ وأصر على الخطأ، هو يصر على الخطأ في نظره أنه على حق، قد تكون عنده شبهة، ولكن في حقيقة الأمر بالنسبة لعامة السلفيين هو الآن يصر على موقفه، فإن علماء السنة يشددون النكير على العالم السلفي، وقد يتلفظون بألفاظ سيئة معه للتنفير عن القول الخطأ لا للتنفير عنه. وهذا قد قرره الحافظ ابن رجب في كتابه الحكم الجديرة بالإذاعة، فقال فيما معنى كلامه أن علماء السنة يرد بعضهم على بعض، وربما أغلظ بعضهم على بعض في القول لرد القول الباطل ولتنفير الناس منه. وأيضا المعلم رحمه الله تعالى يقول: كان أهل العلم والفضل من إذا رأى جماعة اتبعوا بعض الأفاضل في أمر يرى أنه ليس لهم اتباعه فيه، إما لأن حالهم غير حاله وإما يراه أخطأ، أطلق كلمات يظهر منها الغض من ذلك الفاضل لكي يكف الناس عن الغلو فيه الحامل لهم على اتباعه فيما ليس لهم أن يتبعوه فيه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من التنكيل. فإذا هذه قاعدة يتبعها العلماء وقاعدة يسير عليها الفضلاء، لا تنكر على من نصر الحق ورد الباطل، وأن يتهم أنه يطعن في العلماء، وأن تورد عليه الآثار التي فيها أن من علامات أهل البدع الطعن في أهل السنة. أصلا يا هؤلاء ما طعن الشيخ خالد في الشيخ ربيع أبدا، وإنما أثنى عليه ومدحه ثم رد الخطأ الذي يرى الشيخ خالد ابن عبد الرحمن أن الشيخ ربيع أخطأ فيه، وكان لابد أن يبين هذا الخطأ بشيء من العبارات القوية لينفر الناس وينبه الذين يتبعون أو يوافق الشيخ ربيع في هذا الخطأ. ما رأيكم أن الشيخ ربيع يقول: لعنة الله على من تعلق بأخطائه؟ منقول عن الشيخ ربيع أنه كان يقول: لعنة الله على من تعلق بأخطائي. فماذا فعل الشيخ خالد حفظه الله تعالى؟ ثم هل السلفية معلقة بالشيخ ربيع وأنه لا يخطئ معصوم، وأن رد أخطاء الشيخ ربيع هو طعن في السلفية أو طعن في الشيخ ربيع؟ هذا خطأ يا إخواني، هذا منهج المقلدة، هذا منهج أهل الجهل والسفه، هذا منهج أهل الجهل، هذا منهج الحدادية الذين يتعصبون لأقوالهم وشيوخهم. أما العالم السلفي وطالب العلم السلفي متى تبين له الحق رده بدليله، وقد يغلظ في القول لا طعنا في القائل وإنما تنفيرا من القول. وكما سبق معنا كلام ابن رجب وكلام المعلم وغيرهما من أهل العلم كالحافظ ابن حجر بيّنوا أن العالم وطالب العلم قد يرد الباطل على أهل الحق بغلظة، وذلك لأن أهل الحق الناس تتبعهم وتعظمهم، فكان لابد من شيء من الغلظة. ثم يا إخواني، ألا تلاحظون معي أن الشيخ خالد حفظه الله تعالى سماها زلة عالم؟ يعني ليست بدعة وليس انحراف منهجي في أصل الشيخ ربيع، وإنما قال زلة عالم، وهذه قد أطلقها السلف في من أخطأ من أهل السنة وقال وقع في زلة عالم. وأيضا ألا تلاحظون أن الشيخ خالد حفظه الله تعالى يعني بيّن أنه أنكر هذا الأمر سابقا، وأنه كان ينكره بدون تسمية القائل، ثم لما خرج الصوتية بصوت الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وفيها تقرير المسألة بل والاستدلال عليها بل وإبطال القول الحق، معذرة الشيخ ربيع وقع في هذا، الشيخ ربيع وقع في هذا، وقع في الخطأ في هذه المسألة. نحن ما عندنا عصمة لأحد، نحب الشيخ ربيع ونحترمه، ولا يعني احترامنا له ولا يعني تقديرنا له تقديسه أو قبول خطئه أو رد الحق وقبول الخطأ، أبدا ليس هذا مسلكنا. فنحن سلفيون نتبع السلف الصالح ولا نعلق الحق بغير الكتاب والسنة وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا فلماذا هؤلاء الذين خرجوا يصيحون وينبحون ويعوون كما سيأتي بقراءة بعض أقوالهم أو النقاط التي أثاروها وردها قدر إمكاني، لماذا هذا الكلام؟ والعجب والعجب، وانظروا وراجعوا لكل من علق على صوتية الشيخ خالد، ما استطاع أحدهم أن يثبت خلاف كلام الشيخ خالد في خطأ الشيخ ربيع، ما استطاعوا أبدا. ولكن نقل بعضهم أن الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى، سئل هل العالم يتكلم في مسائل الجهاد؟ لأنه بعضهم يقول أن العالم لا يتكلم في مسائل الجهاد، فقرر الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى أن العالم يتكلم في مسائل الجهاد، وأقول كلام الشيخ الفوزان حق، لكن هؤلاء لبسوا بكلام الفوزان الحق بالباطل. كيف؟ يا إخواني انتبهوا، هما مسألتان، بيان أحكام الجهاد وما يتعلق بالجهاد من فقهيات وأدلة واستدلال، هذه منوطة بالعلماء ينبهون عليها ويبينونها، ولم يقل لا الشيخ خالد ولا غيره من أهل العلم السلفيين أن هذا ليس للعالم أن يتكلم فيها. طيب ما الذي ينكره الشيخ خالد وما الذي ينكره المشايخ السلفيون على الشيخ ربيع في هذا الباب؟ أقول الذي ينكره المشايخ السلفيون على الشيخ ربيع وعلى الشيخ عبيد وكل من سار على هذا المنهج، ينكرون إعلان الجهاد ورفع راية الجهاد والدعوة إلى الجهاد والدعوة إلى التسليح والدماء والقتال. لا، هذا ليس للعلماء، هذا منوط بولاة الأمر الحكام. فإذا ليس في صوتية الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى أنه يرد على الشيخ خالد، هذا كذب وتلبيس وتدليس. وإلا الشيخ الفوزان معروف موقفه أن هذه المسائل، أعني إعلان راية الجهاد والدعوة إلى القتال ومسائل الدماء ورفع السلاح، الشيخ الفوزان يقول فيها بأنها منوطة بالحكام، وهذا أيضا قول أئمة الدعوة السلفية وقول السلف الصالح كأبي هريرة وغيرهم، وما جاء عن السلف من التابعين فمن بعدهم أنه قال العلماء ولاة أمر، أي من جهة بيان الأحكام لا من جهة التنفيذ ورفع راية الجهاد وتنفيذ الحدود ونحو ذلك. انتبهوا الفرق بين المسألتين. ثم يا إخواني ألا تلاحظون أمرا آخرا؟ يعني صدر من كثير من هؤلاء الذين ينبحون وينوحون ويتباكون وأصواتهم كفحيح الأفاعي ويعوون عواء الذئاب، صدر منهم القول والخطأ في أسماء الله، القول والخطأ في بعض المسائل الشركية، القول والخطأ في الطعن في بعض الصحابة، القول والخطأ في الطعن في الشيخ مقبل، ولم نرى هؤلاء الأفاعي وهؤلاء الذئاب وهؤلاء، ولم نرى هذه الأصوات وهذا العجيج والضجيج والنباح والفحيح والعواء على هؤلاء الذين أخطأوا في مسائل شرعية واضحة عقدية سلفية، لم نرى لهم صوتا ولم ينبسوا بنت شفع أبدا. إذن هل تعظمون الخلق أكثر من تعظيمكم للحق؟ ما هذا؟ إلى متى هذا الباطل؟ إلى متى هذه الأمور؟ إلى متى هذه الأمور تنتشر تقرر بين السلفيين بهذه الصورة؟ يا إخوان هذا باطل، منهج باطل. ثم تعالوا إلى قضية مهمة. الشيخ خالد عبد الرحمن حفظه الله تعالى يقرر أن الفتوى والرأي الذي ذهب إليه الشيخ ربيع هو رأي موافق لرأي الخوارج، وهو رأي باطل غير صحيح، ولا يلزم من تخطئة القول أو وصفه بأنه قول خارجي، بل حتى وصفه بأنه قول شركي أو قول كفري أن يكون القائل مبتدع أو ضال أو كافر أو مشرك. أليس من الأصول السلفية التي نعرفها التفريق بين القائل والمقولة؟ أما ينطق الإنسان بكلمة الكفر ولا يقصدها ولا يكفر؟ أما الذين يجعلون الكلام ويحكمون على قائله بأنه مبتدع هم الحدادية. فالذين ألصقوا بالشيخ خالد عبد الرحمن وبمشايخ النهج الواضح وبغيرهم من المشايخ السلفيين بأنهم حدادية هم الحدادية، وهم الذين استعملوا أصول الحدادية. كيف؟ قلت لكم إن السلف والأدلة تدل على التفريق بين القول والقائل، فالشيخ خالد خطأ القول، وأما القائل الشيخ ربيع مدحه بأنه والدنا ويشرح كتابه وقال يعني استفدنا منه، فلم يبدعه ولم يضلله. وأما الذين يبدعون القول وقائله هم الحدادية. إذن هم هؤلاء الذين نبحوا وصرخوا وعيطوا وهاجوا وماجوا، هم ساروا على منهج الحدادية في عدم التفريق بين القول والقائل. وبهذا نعلم براءة الشيخ خالد من الطعن في الشيخ ربيع. والشيخ ربيع عندنا عالم له مكانته وفضله وجهاده، ولكن أيضا الشيخ ربيع مثله مثل العلماء الآخرين، يصيب ويخطئ، فما أصاب قبلناه وما أخطأ رددناه، ما احترامنا له. الآن أقرأ عليكم مرة أخرى كلام الشيخ ربيع مع بيان المصدر. يقول الشيخ ربيع: لعنة الله على أحد منكم إذا تعلق بخطأ من أخطائي، وأبرأ إلى الله منه. وأنا أقول هذا الكلام دائما، أبرأ إلى الله من إنسان يتعلق بخطأ من أخطائي. بارك الله فيكم، وأنا أحذر السلفيين في كل مكان من أخطائي ومن أخطاء ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب، من أي واحد ما أقر مسلما، وأبرأ إلى الله من أي أحد يأخذ خطأ من أخطائي. من أين جبت هذا الكلام؟ من شريط جلسة في بيت الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي عام 1423 يوم 9 شهر 9 في تسجيلات مجالس الهدى الجزائر العاصمة. فهذا كلام الشيخ ربيع. فهل الشيخ ربيع يطعن في ابن تيمية؟ هل الشيخ ربيع يطعن في ابن القيم؟ هل الشيخ ربيع يطعن في ابن عبد الوهاب؟ لا، أخطأوا، والخطأ يعتبر من حيث هو انحراف. الخطأ من حيث هو انحراف، خاصة إذا أصر صاحبه. لكن لا يعني أن صاحبه منحرفا، لا يعني أن صاحبه منحرفا، خاصة إذا كان في كلام المتكلم ما يدل على احترامه وتعظيمه. واعجب إلى هؤلاء الذين علقوا وصاحوا وماجوا ونبحوا، اعجب أنهم يقولون إن الشيخ تناقض، في البداية يعظم الشيخ ربيع ثم يطعن فيه. لا يا حبيبي، أنت لا تعرف طريقة أهل العلم، أنت لا تعرف مسالك السلف الصالح، أنت جاهل في الحقيقة بطريقة أهل العلم في هذا الباب. هذا هو الذي حصل وهذا هو الذي وقع. ثم يا إخواني، هل الشيخ ربيع أو غيره من المشايخ لهم الكلام في هذه المسائل؟ هل لهم أن يجتمعوا ويتدخلوا في مسائل الدماء وفي مسائل القتال من جهة رفع الراية وفي مسائل الجهاد والقتال؟ أقول انظروا بارك الله فيكم، انظروا واسمعوا وعوا جميعا بيان من وزارة الداخلية عندنا في المملكة العربية السعودية بالمحظورات الأمنية والفكرية على المواطن والمقيم، ومنها المشاركة أو الدعوة أو التحريض على القتال في أماكن الصراعات بالدول الأخرى أو الإفتاء بذلك. وكان هذا البيان عام 1435 يوم 6 في شهر جماد الأولى. فهذا البيان عام من المملكة من ولي الأمر أنه يمنع جميع العلماء إلا المخولون من قبل ولاة الأمر، يمنع جميع العلماء من التكلم أو الدعوة أو التحريض أو الفتوى في مسائل الجهاد. فالذي يتكلم في هذه المسألة هل يقال فيه أنه يعني على صواب؟ يعني الذي يدعو إلى الجهاد والقتال ويعتبرها من صلاحيات ولي الأمر، هل العالم فوق الحاكم؟ أليس هذا معارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليأخذ بيده فلينصح، فإن قبل منه وإلا كان أدى الذي عليه؟ يعني لا يلزم العالم أن يلزم وأن يرغم الحاكم على أمر ما ولو كان الحاكم مخطئا؟ فكيف يقال أن العالم فوق الحاكم؟ إن هذا الكلام يسمعه السلفيون عموما، كيف يسكت أهل العلم عن الخطأ ولا يردونه؟ لماذا يغضبون؟ هل غضبوا لأن الشيخ خالد ما أرسل على الإيميل؟ أم غضبوا لأنه رد على الشيخ ربيع؟ أم غضبوا لأنه رد الباطل وأقام الحق؟ ما هو السبب المفضي؟ ما هو السبب المفضي والمؤدي لهم لهذا الأمر؟ الشيخ ابن باز رحمة الله عليه خطأ شيخه محمد ابن إبراهيم في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وقال هذا قول الخوارج، وشيخي أخطأ في الدمعة البازية التي بكى فيها رحمه الله تعالى. هل ابن باز يطعن في شيخه محمد بن إبراهيم ويرى أن محمد بن إبراهيم خارجيا؟ لا أبدا. فهناك فرق بين القائل والقول نفسه، بين الفعل والقائل. يا إخواني هذه مسائل سلفية. الآن رفعت الأصوات والنباح إلا الشيخ ربيع، إلا هذا يذكرنا بالحزبيين لما كانوا يقولون إلا رسول الله إلا رسول الله. لماذا لم تقولوا إلا الحق؟ لماذا لم تقولوا يرد الباطل؟ لماذا لم تقولوا يا شيخ خالد أنت كلامك في كذا خطأ وخطأ، والصواب كذا وكذا وكذا؟ والله لقد قرأت أغلب الذي كتبه هؤلاء، قرأته ونظرت فيه، فما وجدت فيهم أحدا كتب ردا علميا، كله وعود بالردود. ونحن ننتظر، نحن ننتظر الردود العلمية إن كانوا صادقين أن يبينوا لنا بالحجة والبرهان خلاف ما ذكره الشيخ خالد حفظه الله تعالى فيما يتعلق في هذه المسألة. فإذا بارك الله فيكم، هذا أمر لا بد أن نتنبه له. والآن سأعلق سريعا على بعض الأمور وبه أختم كلامي، فأقول بارك الله فيكم، بعضهم يتهم الشيخ خالد أنه أساء الأدب مع الشيخ ربيع. نحن لا نقول أنه أساء الأدب، وإنما تكلم بكلام قوي، وصاحب الحجة وصاحب الحق قد يتكلم في بعض المواطن بكلام قوي، وله ذلك. حصلت ردود بين الألباني وبين الشيخ حمود التواجري، وكانت فيها كلمات غليظة جدا، والعلماء حملوها على الغيرة على الحق، ولم يحملوها على قبح الكلام وعلى إساءة الأدب وعلى إرادة إسقاط الشيخ حمود أو إسقاط الشيخ الألباني ومثل هذه الكلمات التي لا تصدر إلا من أطفال يجهلون العلم. بعضهم يقول بأن الشيخ خالد بوق جديد للمصعفقة من جماعة حاشاك. أقول يا هذا، روح اتعلم قبل ما تتكلم، روح اتأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وتأدب مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغطي وجهك من أخطائك الفاحشة أيها المتكلم. وبعضهم ماذا يقول؟ يقول إن الشيخ خالد حفظه الله تعالى يتأكل من المال الكويتي، يتأكل من المال الكويتي. أقول في هذا الكلام، طبعا ما مرادهم؟ مرادهم إن الشيخ خالد حفظه الله تعالى يعطيه مشايخ الكويت مالا فهو يتكلم. أقول والله كذبت، والله لست صادقا، وذلك لأمور. أول أمر، فالشيخ خالد حفظه الله تعالى صاحب تجارة، عنده أرض ومزرعة اللهم بارك، وعنده بيت ملكه اللهم بارك، وينفق على نفسه. وكم وكم سمعته يتكلم يقول أنا أطبع كتبي بحر مالي، أنا أدعو إلى الله بحر مالي، جزاه الله خيرا. عندما يقول بعضهم إن الشيخ خالد يتأكل من المال الكويتي، هذه تهمة وهذه مجرد دعوة ودليل على الخسة. ولكن كل يرى الناس بعين طبعه، أنتم الذين تأكلون بالعلم الشرعي المال. لما ذهب الشيخ رزيق إلى أندونيسيا ودرس وانتهى من درسه في أول رحلة له، بعد انتهائه من الرحلة جاءه الأخذ الأكمل ومعه ظرف فيه مال، فأعطاه للشيخ رزيق القرشي. فالشيخ رزيق قال له ما هذا؟ قال له مال. قال لماذا؟ قال هذا لك؟ قال يا أخانا نحن نأكل على دعوتنا المال، والله ما آخذ منك يعني ولا شيء من المال، ولو عندي مال لساعدتكم. فقال له ذو الأكمل والله المشايخ الذين يأتون من قبلك دائما يأخذون المال، فمن الذي يأخذ المال يا من يرى الناس بعين طبعه؟ من الذي يأخذ المال ممن يقيم دورات في المدينة في الفنادق ويأخذ من طلاب العلم الذين يأتون لدورات في الفنادق يأخذ المال عليهم؟ من الذي يأخذ المال من الجمعيات في هولندا؟ وأخذ الجمعية بالقوة، وإن لم تسلموها أصدرنا فتوى من الشيخ الفلاني في التحذير منكم، وأخذ الأموال التي في الجمعية. من الذي كرشه انتفخت من الجبنة الهولندية؟ كلما أتى بعض الهولنديين إلى المدينة أتاه بتنكة من الجبنة الهولندية الغالية جدا حتى انتفخت بطنه من الجبنة الهولندية. أنتم الذين تأخذون المال. من الذي يجمع المال من النساء، مو من الرجال، من النساء، واشترى بيتا وسدد دينا؟ وإلى قريب قبل سنة أو أقل أو أكثر سمعت وأخبرني من أخبرني ممن يعني جمعوا المال أن الشيخ الفلاني العلامة المعظم طلب 100,000 من بعض النسوة. تأتي أنت وتقول المتأكل المصري يا تعبان؟ تأتي إلى العفيف الشريف الذي يخاف الله عز وجل ولا يتأكل بدينه ولا يرضى أن يأخذ المال؟ والله والله والله، وأسأل الله إن كنت كاذبا، وأسأل الله والله يشهد على كلامي، أسأل الله إن كنت كاذبا أن يصمني وأن يعمي بصري إن كنت كاذبا. كم مرة سمعت الشيخ خالد يقول أنا أطبع كتبي بحر مالي، أنا أنفق على دعوتي بحر مالي، أنا لا أخذ من أحد شيئا. تأتي أنت يا مسكين وتقول إن الشيخ خالد متأكل بماله؟ كل يرى الناس بعين طبعه، وروح طالع. وهذا عندنا مثل وإلا بلاش منه، لكن المهم هذه تهمة للشيخ خالد، والشيخ خالد منها بريء، براءة الذئب من دم يوسف عليه الصلاة والسلام. ليس براءة الدم من يوسف، وإنما براءة الذئب من دم يوسف عليه الصلاة والسلام. وأما أن يقول ولا يحرك ساكنا عندما يفسد شيخ المصعفقة، يقصد الشيخ محمد بن هادي في العالم، لا، شيخ محمد بن هادي ما أفسد في العالم، أنتم الذين أفسدتم في العالم، أنتم الذين فرقتم السلفيين وحزبتموهم، إما أن يكونوا معكم وإلا فإنكم تحذروا منهم وتنفروا منهم وتسقطونهم. ثم تباكيتم على كلام في مجال رد باطل وإقامة حق، ولم تتباكوا على عشرات بل ومئات السلفيين الذين أسقطتموهم. فيا لله العجب من هؤلاء الناس. ويأتينا آخر من هؤلاء الذين يصيحون وينبحون، يقول هذا ما ظهر ممن يدعي أنه سلفي وما خفي كان أعظم. لا يا حبيبي، ما عندنا مجالس سرية ولا اجتماعات خفية، ولا عندنا تنظيمات في داخل الدولة، دعوتنا ظاهرة ونهجنا واضح بفضل الله عز وجل، ونحن أهل صدق، لما ظهر الباطل أظهرنا الرد عليه. ولكن انظر أنت وجماعتك الذين عندهم هذه الاجتماعات الخفية وهذه الجلسات السرية، وانظر إلى أحمق جاهل مغفل يفتي في نوازل ويفتي في أمور، ويرمي الشيخ خالد بأنه كان مرتمن في أحضان التبليغ. يا تعبان، هل تعلم أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان يصف الشيخ خالد عبد الرحمن بأنه سلفي تبليغي؟ أتدري لماذا؟ لأنه كان صاحب حجة ويطلب دليلا، ولم يكن مع جماعة التبليغ سيقة لهم كمثلك وكحالك، الذي إن قالوا وأخطأوا قلت، وإن انحرفوا انحرفت. أما الشيخ خالد أبدا ما وقع في هذا الأمر. فشتان بين الشيخ خالد وبينك أيها الجاهل، شتان بين حال الشيخ خالد ثم تعيير السلفي الذي ترك ما كان عليه سابقا بل ورد عليه. شيخ خالد عنده كتاب في الرد على التبليغية، لكن أنتم يا رجيع الحدادية ويا رجيع المأربية ويا رجيع الحلبية أعطوني كتابا واحدا في الرد على هذا. جربوعي ما رديت على الجربوع، ومن كان مع بعض الحدادية ويقول بمسائل الحدادية في الإيمان ما رد على الحدادية ولا على شيوخه، ولم يرد على أبي الحسن، ولم يرد على علي إلا بكلمات خفيفة معسولة، يعني كلمات يترقص فيها من يسمعها. فتأتي أنت أيها المسكين الذي لا تعلم كوعك من بوعك وترمي الشيخ خالد بأنه كان تبليغيا وهو سلفي كما وصفه الألباني رحمه الله تعالى، وكان الشيخ خالد كما سبق في هذه المسألة عن خطأ لا عن هوى وعن عمد. وهل يجوز من تاب وصدق في توبته أن يعير بما سبق؟ هذا منهج حدادي الذي يعير السلفي بأمره السابق، ترى هذا منهج حدادي. وأما ذاك المسكين الهلفوت سراق الخطب والذي لا يفرق بين الدم ويوسف والذئب، ومن الذي يبرأ من الثاني؟ انظر يقول بأن أصحاب النهج الواضح يعني يسقطون أصحابهم الواحد تلو الآخر. لا يا مسكين، بفضل الله عز وجل السلفيون عرفوا أن أصحاب النهج الواضح على صدق وعلى حق ودعوة واضحة صريحة ناصعة، حينما يظهر الباطل يردونه، وحينما تكون الحكمة في رد الباطل برد قواعده وأدب واحترام رده، وحينما يكون هناك غلظة موافقة للحق يغلظون في القول ولا تعاب الغلظة. أما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن الشيخ ربيع أنه قال، الشيخ الألباني أنه قال ما أنقم على الشيخ ربيع إلا أنه عنده غلظة في الرد. ماذا قلنا؟ قلنا صاحب الحق عندما يرد بقوة وبعلم وبحجة ويغضب لله فهي غلظة محمودة. فلماذا جعلتم غلظة الشيخ خالد عبد الرحمن غلظة مذمومة؟ لا يا أخي. وأما وصف الشيخ خالد بأنه سفيه فهذه شنشنة نعرفها من أخزم السفيه، قوله في نفسه لا يقبل، فكيف بغيره؟ فما عرفنا السفة وما عرفنا تطبيقاتها إلا في خطبه المسروقة وفي كلماته المخذولة وفي تغريداته المرذولة. وأما قول بعضهم إنا لله وإنا إليه راجعون، ما هذا السقوط الجماعي؟ لا يا حبيبي، أنتم الذين سقطتم جماعة، وأنتم الذين رد عليكم السلفيون وفضح أمركم عندهم وعرفوا أنكم على باطل بفضل الله عز وجل. الشيخ خالد عد إلى رشدك. لا، الشيخ خالد بفضل الله على حق وصواب بفضل الله عز وجل. ثم يأتينا قول بعضهم قال الإمام أبو حاتم علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، انظر شرح اعتقاد أهل السنة. أقول تعال 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 يا شاطر، يا من خطبت خطبة واحدة ولا تعرف في جمعة ولا تعرف فقه المسألة، أخطأت. جمعة طفل صغير يعرف أنه فيها خطبتين وأنت تخطب خطبة واحدة، ويعني ثم تأتي وتنزل هذا الأثر على أهل السنة. هذه طريقة الحدادية، ينزلون الآثار في أهل البدع على أهل السنة. لا يا حبيبي، الشيخ خالد حفظه الله تعالى ما طعن في الشيخ ربيع. انظروا إلى الصوتية إخواني، سبق معنا من أساليبهم ومن طرقهم أنهم ماذا كانوا يصنعون؟ أنهم كانوا يهولون الموقف وأن السلفي فعل وطعن. روحوا يا إخواني اسمعوا كلام الشيخ خالد وكيف فيه أدب مع الشيخ ربيع. قال الوالد، وقال عالم من علماء السنة، وقال يعني كذا وكذا، ويشرح كتابه. فإذا هم يهولون الأمر، وإذا رجعت إلى حقيقة الأمر لا تجد طعنا في الحقيقة، فهم يلبسون ويدلسون وينفخون. ثم يأتي ذاك السيف المقطوع المبتور معلقا على صاحبه وخدنه، يقول لا عليك يا فلان، فهاتف العملة ينقطع صوته إذا ما انتهت العملة، روح طالع في مشايخك يا قمر، روح راجع مشايخك الذين جيوبهم امتلت من الدورات العلمية ومن المراكز في خارج المملكة ومركز حذيفة، أسحبوا فلوسكم وفعل وفعل، وجبنا الهولندية وانظروا وانظروا. لا، نحن ما نعرف أن نأخذ المال على دعوتنا. كما قال القائل: رمتني بدائها وانسلت. فبارك الله فيكم، هذه بعض تغريداتهم علقت عليها سريعا، ولا أريد الإطالة أكثر في هذا الكلام، مع أنني قصدت أن أتكلم في دقائق معدودة، ولكن والله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لصاحب الحق مقالا. إخواني بارك الله فيكم، أعود فأقول بأن كلام الشيخ خالد كلام جاريا على منهج السلف. أما قال الشيخ ربيع: سلفيتنا أقوى من سلفية الشيخ الألباني؟ فهل أراد بهذا الشيخ ربيع الطعن في الألباني؟ أما رد الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى على الألباني في مسألة الاستعانة أيام حرب الخليج، وقال له كلاما شديدا واعتبره العلماء من باب نصرة الحق والغضب لله عز وجل؟ أما قال بعض العلماء جاءتنا من الشيخ بن باز طعنات شديدة؟ هل كان مراده بهذا الطعن في بن باز؟ لا، وإنما أراد وصف ذاك الفعل. واعجبوا إخواني، واعلموا وتأملوا أن الشيخ خالد حفظه الله تعالى لما خطأ الشيخ ربيع وقال بأن الشيخ ربيع انحرف في هذه المسألة، يعني ما قال انحرف مطلقا، أو قال أنه أخطأ مطلقا، أو أن الشيخ على قول باطل مطلقا، قال في هذه المسألة انحرف، بمعنى أخطأ. ولم يرد الشيخ خالد بمعنى أنه صاحب منهج منحرف. وتذكروا إخواني بارك الله فيكم أن من لم يفرق بين القول والقائل، بين الفعل والفاعل، هم الحدادية. يا إخواني، هذه بعض الوقفات، والله يعلم أنها نصرة لله عز وجل، وإلا فالشيخ ربيع حبيب إلينا، ولكن الحق أحب إلينا. والشيخ خالد حفظه الله تعالى، والله لا ننصره لأنه حبيب إلينا ولأنه أخونا، لا والله، إنما نصرناه لأنه نصر الحق، فنحن ننصر الحق الذي معه. فهذا دفاعا عن الحق والسلفية، لا عن الشيخ خالد ولا عن غيره. وانصر أخاك ظالما أو مظلوما، أما الظالم فتكفه عن الخطأ، وأما المظلوم فتنصره. وأقول لهؤلاء الذين ردوا على خالد، على الشيخ خالد عبد الرحمن المصري حفظه الله تعالى: أولا، لقد ظلمتم الشيخ خالد. ثانيا، لقد افتريتم على الشيخ خالد. ثالثا، لقد وقعتم فيما ذممتم به الشيخ خالد. أنتم ذممتم الشيخ خالد بأنه تكلم بكلام قبيح مع الشيخ ربيع، وهو ما تكلم بكلام قبيح مع الشيخ ربيع، ولكن أنتم تكلمتم مع الشيخ خالد بكلام قبيح. رابعا، نحن ننتظركم عندكم من الآن إلى ما شاء الله وقتا مفتوحا، إيتونا برد علمي على المسائل التي قالها الشيخ خالد، مخالفة الشيخ ربيع في باب السمع والطاعة لولاة الأمر، وفي مسألة الحكام، وهذه مسألة السمع والطاعة من أصول أهل السنة. ائتونا بدليل وبرد على هذه المسائل. وخامسا، أقول لكم أيها الصائحون على الشيخ خالد: لم تأتوا في كل مقالاتكم، لا أصحاب الطليعة ولا أصحاب التغريدات ولا أصحاب التعليقات، لم تأتوا بمسألة واحدة وتردوا عليها أبدا. وأعجب أن بعضهم كتب في رد على الشيخ خالد وعنده كتاب في مسألة الحكام يخالف كلام الشيخ ربيع. عجيب، تعظيم الخلق عندكم أعظم ومقدم على تعظيم الحق. فنعوذ بالله من هذه المسالك. وأوصيكم أخيرا: اتقوا الله وارجعوا إلى الصواب. والله لو أظهرتم الحق لنصرناكم، ولكنكم على باطل، ولكنكم خالفتم الحق. ووالله ثم والله لو كان الشيخ خالد هو المخالف على الحق لكان كلامي هذا موجها إليه. فنحن لا ننصر الأشخاص ولا ننصر الخلائق إلا إن نصروا الحق، وأما إن خالفوا الحق فنحن ننصر الحق. فإن كانوا علماء سنة نحترمهم، ولا يعني الإغلاظ لهم بالقول الطعن فيهم أو استعمال القبح فيهم أبدا. انتبهوا، ولا يلبس عليكم ولا يلبس عليكم الملبسون. ويا شيخ خالد جزاك الله خيرا على ما أبنت. وقد قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في الفرق بين النصيحة والتعيير بأن من رد الباطل ونصر الحق ولو رده في كلام معناه يعني ولو رده على معظم فالواجب شكره والثناء عليه وقبول الحق الذي دعا إليه. هكذا قرر ابن رجب. فقارن كلام ابن رجب بفعل هؤلاء أصحاب التغريدات والنباحات والأفاحيح والعواءات و يعني العياطات والصراخات. قارن كلام ابن رجب بهؤلاء تجد أنهم على النقيض من ذلك. فنسأل الله السلامة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.